الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدولي للبحار، للدكتور محمد هواش والدكتورة ريم عبود. الوحدة التعليمية الثامنة والأخيرة بعنوان المناطق البحرية غير الخاضعة لسيادة أو ولاية الدول الساحلية. المنطقة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 107 حتى 118. تقدمت مبادرة الضوء بصوت نوار الحريري. مقدمة حول المنطقة. لم يرد ذكر منطقة التراث المشترك للإنسانية في اتفاقيات جنيف عام 1958، وورد ذكرها لأول مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحت عنوان المنطقة، بعد أن أدركت الدول أهمية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية، فسعت لتنظيم الاستفادة من ثرواتها بطريقة قانونية تمكن كافة الدول الساحلية وغير الساحلية من الحصول على نصيب من هذه الموارد. المطلب الأول بعنوان المقصود بالمنطقة. لم يكن استخدام منطقة التراث المشترك للإنسانية يواجه أي مشاكل أو نزاعات في الماضي، فكانت قيعان البحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاية الوطنية للدولة الساحلية تعد مالاً مباحاً وفقا لما كان سائدا في ظل القانون الدولي التقليدي، وكان يحق لكل دولة من دول العالم تملك الوسائل التقنية والعلمية استكشاف هذه المنطقة واستغلالها، إلا أن أهمية هذه المنطقة بدأت بالظهور بعد التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، والذي سهل إمكانية استكشاف هذه المنطقة واستغلال الثروات الهائلة فيها، الأمر الذي جذب اهتمام الدول من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية، وجعل من الضروري وضع نظام قانوني دولي خاص بها. ويعد رئيس وفد مالطا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد أرفيد باردو أول من أشار في عام 1967 إلى الموارد المعدنية الموجودة تحت الماء فيما وراء الاختصاص الوطني للدول، واقترح فكرة التراث المشترك للإنسانية قاصداً استغلالها في صالح الإنسانية جمعاء، ولقيت فكرته الموافقة من قبل الجمعية العامة، وقامت باتخاذ العديد من الأعمال القانونية والقرارات لوضعها موضع التنفيذ، وانتهى الأمر إلى تبني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لهذه المنطقة، ويعد ذلك تطوراً تدريجياً لقواعد القانون الدولي للبحار المتعلقة بهذه المنطقة، وليس مجرد تقنين للقواعد الموجودة سابقاً كما هو الحال في معظم المناطق البحرية التي وردت في الاتفاقية. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية على أن اصطلاح المنطقة يشمل قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية الوطنية، وجاء الجزء الحادي عشر من الاتفاقية تحت عنوان المنطقة، وفيه تندرج المبادئ التي تشكل النظام القانوني الذي يحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدولة الساحلية، أي المناطق من القاع التي توجد بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وبمعنى آخر قاع أعالي البحار. وبذلك فإن قاع البحر يقسم إلى عدة مناطق. 1- منطقة قاع المياه الداخلية، ينطبق عليه ما ينطبق على المياه الداخلية من أحكام، فيعد تابعاً لسيادة الدولة الساحلية لصلته المادية بالإقليم اليابس للدولة. 2- منطقة قاع البحر الإقليمي، تمتد إليه سيادة الدولة الساحلية. 3- منطقة الجرف القاري، يكون للدولة الساحلية عليه حقوق سيادية بغرض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية. 4- منطقة التراث المشترك للإنسانية المنطقة، وهي الأجزاء من قاع البحار التي لا تشملها المناطق الآنف ذكرها. واهتمت الاتفاقية بالمنطقة كونها تشكل مع مواردها تراثا مشتركا للإنسانية وفق ما جاء في المادة 136، ويعد جعل تلك المنطقة بمثابة تراث مشترك للإنسانية انتصارا للدول النامية رغم المعارضة الشديدة لذلك من قبل الدول الصناعية المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ووضعت أحكامها بالنسبة لها دون المساس بالطبيعة القانونية للمياه التي تعلوها أو للحيز الجوي وفق تلك المياه، المادة 135. المطلب الثاني بعنوان الطبيعة القانونية للمنطقة. أثارت الطبيعة القانونية لمنطقة قاع البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الوطنية جدلاً فقهياً كبيراً، واختلفت الآراء المتعلقة بهذا الشأن، فذهب فريق من الفقهاء إلى اعتبار هذه المنطقة مالاً مباحاً لا مالك له، وبالتالي يمكن أن تكون محلاً لسيادة الدول، ويمكن لأي دولة أن تستغلها لحسابها الخاص بشرط عدم الإخلال بمبدأ حرية أعالي البحار. واستند هذا الرأي في تبريره إلى عدة حجج، من بينها فكرة قديمة في القانون الدولي التقليدي، وهي فكرة الاستيلاء أو وضع اليد، وبموجبها يخضع قاع أعالي البحار وما تحت القاع لسيادة الدولة التي تستولي أو تضع يدها عليه، كما هو الحال في استيلاء بريطانيا على مصائد اللؤلؤ في سيلان. واتجه فريق آخر من الفقهاء إلى اعتبار هذه المنطقة مالاً مشتركاً لا يجوز لأحد الاستيلاء عليه، وقد أثيرت فكرة التراث المشترك للإنسانية كما بينا سابقاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967 من قبل السيد أرفيد باردو، ومن ثم حظيت باهتمام ملموس من قبل لجنة الاستخدامات السلمية أثناء مناقشاتها الهادفة إلى وضع نظام قانوني يحكم قاع البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الوطنية. وحسمت الاتفاقية الأمر باعتبار المنطقة تراثاً مشتركاً للبشرية، ويتوجب بالتالي استغلالها لصالح البشرية جمعاء، ويجب أن يعود هذا الاستغلال بالفائدة على جميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية أو حبيسة، وبشكل خاص الدول النامية، فجميع الدول لها الحق في الانتفاع بموارد المنطقة ولكل منها نصيب من ثرواتها، المادة 140. ويترتب على أعمال هذا المبدأ عدم إطلاق يد الدول الغنية والمتقدمة في السيطرة على الثروات الموجودة في المنطقة، وعدم أحقية أي دولة بادعاء السيادة الوطنية على أي جزء منها، كما يمتنع على أي دولة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء على أي جزء من المنطقة. وإذا ادعت أي دولة تملك جزء منها أو استولت عليه، فلا يجوز الاعتراف بشرعية هذا الادعاء أو الاستيلاء. الفقرة 1 من المادة 137. المطلب الثالث بعنوان النظام القانوني لاستخدام المنطقة. أكدت الاتفاقية في مادتها 141 على عدم جواز استخدام المنطقة إلا في الأغراض السلمية، ويعد ذلك في الحقيقة تأكيداً لما ورد في القرار رقم 25/2660 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970، والخاص بإقرار اتفاقية دولية بشأن تحريم وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل فوق قاع البحار والمحيطات أو تحت قاعها. وكذلك القرار رقم 25/2749 الخاص بإعلان المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاية الوطنية، وتطبيقا لما نصت عليه الاتفاقية فلا يجوز للدول وضع أي نوع من الأسلحة سواء كانت نووية أو تقليدية، أو القيام بأي أنشطة غير سلمية فوق قاع المنطقة أو تحت قاعها. ويتوجب على الدول عند استغلالها موارد المنطقة مراعاة حقوق الدولة الساحلية وعدم المساس بمواردها الكامنة في المناطق التي تدخل ضمن اختصاصها، خاصة أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون منابع الثروة الطبيعية غير الحية ممتدة عبر الحدود التي تفصل بين المنطقة الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية وبين المنطقة الدولية، وهذا ما أكدت عليه الفقرة 1 من المادة 143 التي جاء فيها تجري الأنشطة في المنطقة فيما يتعلق بمكامن الموارد فيها الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحقوق والمصالح المشروعة لأي دولة ساحلية تمتد تلك المكامن عبر ولايتها. ويجب ألا يمس استخدام المنطقة واستغلال ثرواتها بالحريات التقليدية التي تتمتع بها الدول والنظام القانوني لمنطقة أعالي البحار، المادة 135. كما يتوجب استغلال موارد المنطقة بشكل يضمن التنمية السليمة للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية، وينهض بالتعاون بين الدول بهدف تحقيق التنمية الشاملة لها جميعاً وبشكل خاص الدول النامية، وبغية ضمان التنمية المنتظمة والآمنة لموارد المنطقة وإدارتها بشكل رشيد، وتوسيع فرص المشاركة في هذه الأنشطة وزيادة توافر المعادن المنتجة من موارد المنطقة، والسعي لتوفير أسعار عادلة ومستقرة للمنتجين والمستهلكين للمعادن المنتجة من موارد المنطقة، وزيادة الفرص لجميع الدول الأطراف في الاشتراك في تنمية موارد المنطقة ومنع احتكار الأنشطة فيها، وحماية الدول النامية من الآثار الضارة باقتصادياتها أو بحصيلة صادراتها، وتنمية التراث المشترك بما يحقق مصلحة الإنسانية جمعاء، المادة 150. وبالنسبة للدول النامية، نصت الاتفاقية على ضرورة تعزيز مشاركتها الفعالة في ممارسة الأنشطة في المنطقة مع مراعاة حاجاتها ومصالحها الخاصة، وبشكل خاص حاجات الدول النامية غير الساحلية والمتضررة جغرافياً، وذلك بهدف التغلب على العقبات الناشئة عن موقعها الجغرافي، بعدها عن المنطقة وصعوبة وصولها إليها ومنها، المادة 148. ويتوجب أن يكون سلوك جميع الدول فيما يتعلق بالمنطقة وفقا للمادة 138 متفقا مع المبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقية، كما يتوجب على الدول ورعاياها أثناء ممارسة نشاطاتهم في المنطقة عدم مخالفة النظام القانوني الخاص بها، وإلا تحملت بموجب الفقرة الثانية من المادة 139 المسؤولية الناجمة عن عدم قيامها بالتزاماتها بموجب هذا الجزء من الاتفاقية الخاص بالمنطقة. وقد استهدفت الاتفاقية استكشاف موارد المنطقة واستغلال ثرواتها لصالح الإنسانية عن طريق إقرار وسيلة فعالة لإدارة موارد المنطقة تتمثل في إنشاء جهاز دولي يتولى هذه المهام، وهذا ما سنقوم ببيانه في المطلب التالي. المطلب الرابع بعنوان السلطة المنظمة الدولية القائمة على إدارة المنطقة. أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 جهازاً دولياً لمباشرة استغلال المنطقة لصالح البشرية جمعاء باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، أطلقت عليه اسم السلطة، ويعد إنشاء السلطة تطوراً جديداً في تاريخ القانون الدولي والمنظمات الدولية، حيث عهد إلى منظمة حكومية عالمية مهمة القيام بأنشطة اقتصادية على أسس تجارية. عرفت الفقرة 1 من المادة 157 السلطة بأنها المنظمة التي تقوم الدول الأطراف عن طريقها وفقاً لهذا الجزء بتنظيم الأنشطة في المنطقة ورقابتها بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة، وتتولى السلطة نوعين من الاختصاصات صريحة وعارضة، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 157 ما يلي: تكون صلاحيات ووظائف السلطة هي تلك التي تمنحها إياها صراحة هذه الاتفاقية، ويكون للسلطة من الصلاحيات العارضة المنسجمة مع هذه الاتفاقية ما تنطوي عليه ضمن ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة. وتتمتع السلطة بالشخصية القانونية الدولية، وتملك الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها، المادة 176. كما تتمتع في أقاليم كافة الدول الأطراف الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الضرورية التي تمكنها من ممارسة وظائفها، المادة 177. تضم السلطة في عضويتها جميع الدول الأطراف الاتفاقية، الفقرة الثانية من المادة 156، وتقوم على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها في السيادة، الفقرة الثالثة من المادة 157. وتتألف من 3 أجهزة رئيسية بالإضافة إلى المؤسسة 1 الجمعية. جاء في المادة 159 أن الجمعية تتألف من جميع الدول الأعضاء في السلطة، ولكل عضو ممثل واحد. تعقد الجمعية دورات عادية سنوية ودورات استثنائية إذا قررت ذلك الجمعية أو إذا دعاها الأمين العام بناء على طلب من المجلس أو غالبية الدول الأعضاء في السلطة. وتعقد الدورات في مقر السلطة في جامايكا ما لم تقرر الجمعية غير ذلك. وبالنسبة للتصويت في الجمعية لكل عضو صوت واحد. وتتخذ السلطة القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، بشرط أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة. أما في المسائل الإجرائية فتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. 2 المجلس يتألف من 36 عضو من أعضاء السلطة، يتم انتخابهم من قبل الجمعية وفقا لترتيب معين نصت عليه الفقرة 1 من المادة 161، ويكون لكل عضو صوت واحد. وتتخذ القرارات في المسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين بالتصويت. أما في بقية المسائل فقد قررت الاتفاقية أغلبية الثلثين بالنسبة لبعض المسائل وأغلبية 3/4 الأصوات في مسائل أخرى. الفقرة 8 من المادة 161. ويتبع المجلس لجنة التخطيط الاقتصادي واللجنة القانونية والتقنية. الفقرة 1 من المادة 163. 3 الأمانة تتألف من أمين عام وعدد من الموظفين. يقوم المجلس باقتراح عدد من المرشحين، تنتخب الجمعية من بينهم الأمين العام ويعين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ويعد الأمين العام الموظف الإداري الأعلى في السلطة، ويقوم بتقديم تقرير سنوي عن أعمال السلطة إلى الجمعية. المادة 166. 4 المؤسسة نصت عليها المادة 170، وهي هيئة السلطة التي تقوم بالأنشطة بصورة مباشرة، كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة منها وتجهيزها وتسويقها، أي مباشرة النشاط المادي. وتمتلك السلطة الأهلية القانونية ضمن إطار الشخصية القانونية الدولية للسلطة، وتكون خاضعة لتوجيه المجلس ورقابته. وبالنسبة لمالية السلطة، جاء في المادة 171 أن أموال السلطة تتألف من 1 المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة، 2 الأموال التي تتلقاها السلطة بصدد الأنشطة في المنطقة، 3 الأموال المحولة من المؤسسة، 4 الأموال المقترضة، 5 التبرعات التي يقدمها الأعضاء أو كيانات أخرى، 6 المدفوعات إلى صندوق التعويض. ويحق للسلطة اقتراض الأموال، حيث تضع الجمعية في النظام المالي حدود صلاحية السلطة في الاقتراض، ويمارس المجلس صلاحية السلطة في الاقتراض، ولا تكون الدول الأطراف مسؤولة عن ديون السلطة. المادة 174. يقوم الأمين العام بإعداد الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها إلى المجلس الذي ينظر فيها، ويقدمها بدوره إلى الجمعية التي تقوم بإقرارها. المادة 172. وتضمنت المادة 173 مصروفات السلطة، حيث يعد أبرز أوجه الإنفاق للسلطة تسديد المصروفات الإدارية، تزويد المؤسسة بالأموال، تعويض الدول النامية. وبعد استعراض أبرز الأحكام المتعلقة بالسلطة، يمكننا القول بأن السلطة تعد المنظمة الدولية ذات الشخصية القانونية التي تعمل باسم المجتمع الدولي والهادفة إلى حماية منطقة التراث المشترك للإنسانية وضمان استغلالها لصالح البشرية جمعاء. أسئلة الوحدة التعليمية 8. السؤال الأول، نظمت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالمنطقة في الجزء 1، 11، 2، 10، 3، 9. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، 11. السؤال الثاني، يجب أن يعود استغلال المنطقة بالفائدة على 1 الدول الساحلية فقط، 2 جميع الدول، 3 الدول النامية فقط. الإجابة الصحيحة هي رقم 2 جميع الدول. السؤال الثالث، السلطة 1 تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، 2 لا تتمتع بأي حصانة، 3 تضم في عضويتها الدول المتقدمة القادرة على استغلال موارد المنطقة. الإجابة الصحيحة هي رقم 1 تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. السؤال الرابع: مجلس السلطة، واحد يتألف من 35 عضو من أعضاء السلطة، اثنين يتألف من جميع أعضاء السلطة، ثلاثة يتألف من 36 عضو من أعضاء السلطة. الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة، يتألف من 36 عضو من أعضاء السلطة. نهاية الوحدة الثامنة ومقرر القانون الدولي للبحار. نهاية التسجيل.